بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
ليلتنا هذه هي ليلة الأربعاء 25 من شهر شوال من عام 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتشرف وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة ومدير مركز الدراسات والبحوث في المدينة النبوية. والمعرفة لا تعرف، وكفى بهذا الجمع وهذا الحشد دلالة على معرفة الحاضرين بمن هو ضيفهم، فحياه الله وبياه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مسعاه وأن يجزيه خير الجزاء على زيارته وإجابته لدعوة إخوانه في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال حائل، فهم من نظم لهذا اللقاء، وهم يرحبون بكم ويدعون الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على تكبده عناء السفر وإجابته لدعوتهم على كثرة مشاغله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وشيخنا للسداد والصواب في القول والعمل، وأن يرزقنا النية الخالصة الصادقة. شيخنا معروف بمواعظه المؤثرة وبتأملاته القرآنية وبفوائده البديعة التي تلفت الأنظار إلى أسرار كتاب الله عز وجل. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا والشيخ صالح من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأدعو الشيخ ليتفضل بالبدء بمحاضرتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذه تأملات مع فواتح سورة طه. أسأل الله الذي في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه أن يوفقنا وإياكم أعظم التوفيق لتدبرها. قال أصدق القائلين جل جلاله يخاطب أكرم رسله وأشرف خلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيها المباركون، اختلف أهل العلم رحمهم الله في المراد بقوله جل شأنه طه، والأظهر عندي والعلم عند الله أنها أقرب أن تكون اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، والقرينة في هذا الضمير الكاف في قوله جل وعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإن كان بعض أهل العلم وأكثرهم رحمهم الله أحياء وأمواتا قد ذهبوا إلى غير هذا، وذهب إلى هذا القول بعض سلف الأمة، أيا كان المراد فلا خلاف أن قول الله جل وعلا ما أنزلنا أنما نافية، فقول ربنا سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى له ضربان من المعنى. المعنى الأول، لا يمكن أن يكون القرآن شقاء لأحد إلا لغير المؤمنين من وجه إقامة الحجة عليهم، والمعنى الآخر ذهب إليه كثير من المفسرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل وسعه في دعوة قومه، وكاد يتقطع قلبه حسرات على من لم يجبه، فبين الله جل وعلا له أنه ليس عليك إلا البلاغ، فيكون قول الله جل وعلا هاهنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مقارب في المعنى لقوله سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، أي ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. الخشية هي الخوف المقترن بالعلم والتعظيم، فإذا اقترن الخوف بالعلم والتعظيم سمي خشية، وأولى الناس به من من الله عليهم بالعلم. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن نظر في الحياة بتأمل وجد أن المرء جبرا قد يخاف من شيء مجهول، فينقص هنا ركن العلم فلا يسمى خشية، وأحيانا يوجد العلم بالمخاف منه كخوف الإنسان من الكواسر والسباع، لكنه ينقص هنا تعظيم المرء لتلك الكواسر والسباع فلا يسمى خشية، وإنما يسمى خوف. فإذا اقترن ذلكم الخوف كما بينا آنفا بالتعظيم لمن يخاف وبالعلم به سمي هذا الخوف خشية، وهذا لا يكون إلا في حق الله جل جلاله على النحو المطلق والوجه الكامل. قال الله جل وعلا إلا تذكرة لمن يخشى، وأوفر الناس حظا ونصيبا بمعاني القرآن من رزقهم الله جل وعلا الخشية منه جل جلاله، فهذه الخشية التي رزقوا إياها في قلوبهم تجعلهم إذا تلي عليهم القرآن يدفعهم العلم أن يعلموا أول الأمر أن هذا كلام الله الذي يخشونه، وأن هذا كلام من يعظمونه ويحمدونه ويعبدونه، فيجتمع في هذا باعثان عظيمان على أن يتأثر المؤمن بالقرآن، فإن انعدم أحدهما أو كلاهما كانت خشية الإنسان وتأثره بالقرآن أقل، والناس في هذا منازل شتى لا يحصرهم إلا خالقهم جل وعلا، وإلا الأصل أن القلب يملأ خشية من الله، فإذا تلي عليه القرآن أدرك أول الأمر أنه كلام الله فانقاد إليه وانقاد به. قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال ربنا إلا تذكرة لمن يخشى، ثم قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الأرض أقرب محسوس إليهم أي المخاطبين من السماء فقدمها الله، ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن منزل من عنده، وفي هذا دليل صريح واضح لمذهب أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه منزل غير مخلوق، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهذا يدفع أكثر لأن يلتفت المؤمن تدبرا لكلام الله، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم عظيم من أسمائه الحسنى جل جلاله، وقد اختلف العلماء هل هذا الاسم تعرفه العرب من قبل أو لا تعرفه، فمن قال بأن العرب لا تعرفه من قبل احتج بقول الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، ومن قال إن العرب تعرفه احتج بقول الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، والله أعلم بالصواب، ولا يظهر لي أن في المسألة مرجح. قال الله جل وعلا هنا: الرحمن على العرش استوى، ولا يطلق هذا الاسم ولا يسمى به إلا الله جل شأنه، بخلاف اسم الرحيم من غير تعريف فقد يقال لغير الله رحيم، مع استصحاب أنه شتان بين صفات المخلوق وصفات الخالق. قال الله في حق نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وربما تحدث ولد عن والده فقال: أبي رحيم بي، فهذا سائغ شرعا جائز. لكن الرحمن هذا اسم اختص به الله تبارك وتعالى، اسم اختص الله تبارك وتعالى به. الرحمن على العرش استوى، العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو من أعظم المخلوقات طهرا، ولذلك استحى أن يستوي الله جل وعلا عليه، مع استصحاب أمور عدة. أولها أن الله أخبر وقوله الحق أن هذا العرش له ملائكة يحملونه، قال جل وعلا في غافر: الذين يحملون العرش، وقال جل وعلا في الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الاستصحاب الثاني أن حول العرش ملائكة آخرون، أن حول العرش ملائكة آخرين لا يحملون العرش ولكنهم يطوفون به، قال الله في غافر: الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ومن حوله، أي ومن حول العرش من الملائكة، هذه طائفة أخرى. الاستصحاب الثالث أن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، أخبر عن ذلك في كتابه الذي أنزله على خير رسله. لكن يبد مع هذا كله أن يعلم ويستقر في القلوب أن الله جل شأنه غني عن العرش، غني عن حملة العرش، غني عمن يطوف حول العرش، والعرش وحملته ومن يطوفون حوله وكل الخلق سواهم كلهم مفتقرون إلى الله جل شأنه. ولهذا قال جل شأنه: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ماذا قال؟ قال: يسبحون بحمد ربهم، هذا في الزمر. وقال في غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فأخر لفظ الإيمان وقدم لفظ التسبيح. لما قدم لفظ التسبيح؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الله فقير إلى العرش أو إلى حملته، بل إن الذين يحملون العرش أنفسهم حملة العرش هم يقولون سبحان الله وبحمده، أي ينزهون الله جل شأنه أن يكون جل وعلا فقيرا إليه. فالله جل وعلا غني حميد، غني عن العرش وعن حملته وعمن يطوف حوله، غني عن الخلق أجمعين. قال ربنا: الرحمن على العرش استوى. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كان القرشيون يقولون إن آلهتنا والأصنام التي نعبدها والأوثان التي نفيء إليها تتصرف في الأرض، وإن الجن لهم سلطان على الغيب، فللجن سلطان في السماء بزعمهم، ولأصنامهم سلطان في الأرض بزعمهم. فبين جل وعلا أنه لا أحد غيره يملك الأمر ويدبره، ولهذا قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فله جل وعلا الملك المطلق وحده، وهذا الأمر أي أنه جل وعلا وحده الذي يدبر الأمور ويصرفها دل عليه العقل والنقل. أما أن كيف دل عليه النقل؟ فقد قال الله جل وعلا في كتابه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأما العقل فمستنبط من الآية، فإن أي شيء يتكالب عليه أكثر من واحد ليدبره سيدب إليه الفساد. فانتظام هذا الكون شمسا وقمرا وسماء ونجوما وأرضا عبر القرون كلها أعظم الدلائل على أنه لا يملكه ولا يدبره إلا واحد، هو الله جل جلاله. قال الله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، واللام هنا تعني الملك المطلق الذي لا يشوبه نقص أبدا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الآية تتحدث عن سعة علمه جل شأنه، ويمكن إجمال هذا في كلمات معدودات: الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما أراد لقمان أن يؤدب ابنه ويعظه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعلمك أن الله جل وعلا يعلم ينبغي أن يورث في قلبك الحياء من الله. وإن من أعظم القلوب سعادة قلب بث الله فيه الحياء منه جل جلاله. وأعظم ما يمكن أن يرزقه العبد من العطايا الإلهية والمنح الربانية أن يرزق العبد قلبا يستحي من الله، فيستحي من الله إذا أعطاه ألا ينفق، ويستحي من الله إذا عافاه ألا يذهب بأقدامه إلى المساجد والجمع والجماعات، ويستحي ويستحي من الله إذا خلا أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويستحي من الله إذا أظلم عليه الليل أن لا يكون من ليله نصيب من صلاة وعبادة يناجي فيها ربه ويزدلف فيها إلى خالقه ويتقرب فيها إلى مولاه. ويستحي من الله إذا رزقه قوة في معيشته أن لا يطعم جاره والسائل المحروم ومن كتب الله لهم أن يعطوا من المال زكاة وصدقة. ويستحي من الله إذا رزقه الله زيادة في العافية أن لا يأتي عليه يوم يصوم فيه الهواجر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولا يمكن حصر ما يمكن أن يطلب من العبد، لكن من رزق التقوى بعمومها فقد رزق الخير العظيم. قال ربنا جل شأنه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما قوله جل ذكره الله لا إله إلا هو، فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله من أجلها نصب الله الموازين، ومن أجلها أقام الله الحجج والبراهين، ومن أجلها أنزل الله الكتب وبعث الله جل وعلا الرسل. والناس معها على ضربين لا ثالث لهما لمن بلغته هذه الكلمة. فضرب طائفة آمنت بها وصدقت بمدلولها وعملت بمقتضاها، وهؤلاء هم أهل الإيمان. وطائفة عياذا بالله لم تؤمن بها وأعرضت عنها، وكان سننها سنن كفار قريش يوم أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيكون هؤلاء عياذا بالله قد حرموا أنفسهم، ولا يهلك على الله إلا هالك، رحمة ربهم جل وعلا. قال الله عن أهل معصيته، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عنها، فلا يؤمنون بمدلولها ولا يعملون بمقتضاها ولا يدعنون لها، وهي الكلمة التي تعبد الله بها الخلائق أجمعين من آدم إلى أن تقوم الساعة. ثم قال جل ذكره: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهو جل وعلا له أسماء حسنى ليست فقط مجرد أعلام، أعلاما ليست فقط مجرد أعلام محضة، وإنما هي متضمنة لكمال الصفات. فله جل وعلا كمال الأسماء وكمال الصفات، الصفات العليا التي لا يشوبها نقص ولا يعتريها عيب، فهو جل وعلا منزه مبرأ عن كل نقص وعيب. وهذه الأسماء الحسنى تعبد الله جل وعلا عباده بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذه الأسماء من تأملها أو تأمل بعضا منها عرفته بخالقه ودلته على ربه وكانت سببا في غرس الخشية في قلبه. فمن أسمائه جل ذكره الملك، قال عن ذاته العلية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. لكنك تسمع بلفظ الملك تطلق على ملوك الدنيا، من قضى منهم ومضى، ومن منهم ما زال حيا، ومن منهم سيأتي إلى آخر الدهر، لكنهم جميعهم يحكمهم أن ملكهم ملك صوري. لو أن أحدهم أخرج من خزائنه درهما ليعطيه سائلا لنقصت خزائنه بمقدار ما يعطي ولو كان درهما. أما الله فإنه يعطي ولا ينقص شيء مما في يده. وفي الخبر الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي التنزيل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. من أسمائه جل وعلا الودود، والودود من معانيه أنه يتضمن صفتين له جل وعلا: أنه يرحم أولياءه وهو مع رحمته لأوليائه يحبهم. وأنت يا أخي قد تلقى عدوا لك في الطريق، عدوا في تجارة أو حتى عدوا في الدين، قد انقطعت به السبل أو تعرض لما تعرض له، فترحمه وتحمله إلى أقرب دار استشفاء، فأنت ترحمه لكنك لا توده لا تحبه، لكن الموقف يتطلب منك إنسانيا أن ترحمه. فهذه رحمة ليست ود. لكن العلي الكبير جل جلاله يرحم أولياءه ويزرع ويجعل في قلوبهم حب التوبة، ثم يهيئهم لأن يتوبوا، ثم يقبل منهم توبتهم، ومع ذلك هو جل وعلا يودهم ويحبهم. قال الله جل وعلا عنهم: يحبهم ويحبونه. فهذا من أسمائه جل وعلا الودود، وهذا باب واسع جدا نكتفي باثنين منه. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد لقي من كفار قريش ما لقي، فكان ما أحوج قلبه عليه الصلاة والسلام إلى ما يثبته، ذكر الله جل وعلا له أخبار الأنبياء من قبله حتى يتأسى بأحوالهم ويثبت في دعوته ويتسلى عما ناله من كفار قريش: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقص الله جل وعلا عليه بعض أخبار أنبيائه ومنهم الكريم موسى بن عمران، فقال جل ذكره: وهل أتاك حديث موسى؟ هذا ليس سؤال استفهام، لأن الله ملك علام لا يخفى عليه شيء، ولكنه سؤال جيء به بلاغيا على سنن العرب في كلامها، يراد به التشويق وإخبار هذا النبي الأمين بخبر موسى عليه السلام. وحديث موسى كثير مستفيض، حديثه مع الخضر، حديثه مع قومه في أرض التيه، حديثه وهو بين يدي فرعون، حديثه وهو يستسقي لقومه. لكن الله قال هنا: وهل أتاك حديث موسى؟ متى؟ قال: إذ. وهذه ظرفية زمانية تحوي الحدث الذي مضى وانقضى. إذ ناداه ربه، لما ذكر الله أسلوب التشويق اختار من أيام موسى ولياليه وأعوامه وسني حياته أشرفها قدرا وأعظمها طهرا وأجلها أثرا، اختار اليوم الذي كلمه الله جل وعلا فيه واصطفاه فيه للنبوة والرسالة، ولهذا قدم للأمر بقوله: وهل أتاك حديث موسى؟ أي حديث؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. يوجد مكان ويوجد منادى ويوجد منادي. فالمكان الوادي المقدس وهو أرض سيناء، والوادي اسمه طوى. قال الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى: لو لم يكن لهذا الوادي شرف إلا أن الله كلم موسى فيه لكفى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: إني أنا رب يا موسى، إني أنا ربك فاخلع نعليك. لما قال له جل ذكره يا موسى، بين له تبارك اسمه وجل ثناؤه، بين لعبده وكليمه أنه يعرفه، حتى يزداد تعلق موسى بربه. قال له يا موسى: لك أن تتصور كم أصاب موسى من الفرح والسعادة لما سمع رب العالمين يناديه باسمه. والله إن الطالب المبتدئ إذا سمع مدير مدرسته يناديه باسمه يمكث أياما وأسابيع ينتشي على أقرانه أن المدير يعرفني. وهذا كريم الله يناديه ربه باسمه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: إني أنا ربك فاخلع نعليك. ناداه ربه جل وعلا باسمه، فعرف الكليم باسمه، ثم بعد ذلك كما سيأتي عرفه بنفسه. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى قال له ربه: اخلع نعليك. قال العلماء: لعله أراد الله بهذا أن تمس موسى بركة الوادي كله، بركة الوادي كله. فقال جل وعلا: اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له: وأنا اخترتك فلم تأتني بجهد منك ولا بسعي من لدنك، لكنها خصيصة خصصناك بها، وفضل وهبناك إياه، ومنحة آتيناك إياه. فقال له ربه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما قال له رب العالمين فاستمع لما يوحى، أقبل موسى بقلبه وعقله وسمعه يتحرى التكليف. في الأول عرفه أنه يعرفه، فالآن جاء يعرفه بنفسه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وبهذا تم الأمر، عرفه بأنه هو العلي الكبير والرب العظيم والجليل الذي لا أحد أجل منه، واختار الاسم الذي لا يختلف عليه اثنان. قال الله: هل تعلم له سميا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فإذا عرفت يا من شرفتك بالتكليف أنه لا إله غيري، فوجب أن تعلم أنه وجب أن لا يعبد غيري. فاعبدني أي لا تشرك معي أحدا ولا تعبد أحدا سواي. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ف فعطف الصلاة على العبادة، وهذا عطف خاص على عام، وإلا الصلاة مندرجة في العبادة، لكن لبيان شرف الصلاة وأن أعظم ما فيها إقامة ذكر الله، ولهذا قال وأقم الصلاة لذكري. ثم قال له إن الساعة آتية، والذي أخبر أن الساعة آتية رب العالمين، فقطعا يقينا، وهذا دين ومعتقد، أنها آتية. أكاد أخفيها أي لست بالذي أظهرتها فيعلمها القاصي والدان، ولا بالذي أخفيتها فلا يعلمها أحد، إنما جعلت لها أمارات وعلامات، أما يومها فلا يعلمه إلا الله، كما قال نبينا لجبريل فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الله جل وعلا له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعد أن حذره قيام الساعة وخوفه من قربها وإتيانها، سأله ربه وهو أعلم وما تلك بيمينك يا موسى. هذه العصا التي كان يحملها موسى هو يعرفها كل المعرفة، فهي ليست شيئا عارضا ألقي الساعة بين يديه، وإنما ساعة إنما هي عصا اتخذها من قديم. فقال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. كان يكفي الجواب إلى هنا، لكن موسى شعر بلذة مخاطبة رب العالمين جل جلاله، فما أراد للحديث أن ينقطع، ولا للمقام أن يرتفع، ولا للحالة أن تنقضي، فأطنب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ثم تأدب واكتفى، لأنه كان قد اجتمع في قلبه أمران، ما بين البقاء في الحديث والتلذذ بمخاطبة رب العالمين، ما بين الأدب مع الله وعدم الإطالة، فحاول أن يسدد ويقارب، فكانت إجابته قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأمل جوابه عليه السلام، لا أحد يعقل، هناك نفس أعز عليه من نفسه إلا ما ثبت في الشرع من نفس نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما عرف بالعصا قال أتوكأ عليها، فبين ما يجنيه هو أولا من العصا والاستعمال الآدمي لها، وأنه يحتاجها في حله وترحاله وسفره وإقامته، فبين فائدة العصا له، ثم قال وأهش بها على غنمي. ومعنى أهش بها على غنمي، أهش بها ماذا؟ أهش بها ورق الشجر، فإذا أششت بها ورق الشجر تحات، فإذا تحات ورق الشجر أكلته الغنم. فبين عليه السلام عظيم رحمته بالبهائم. قال بعض أهل العلم هذا من سبب إحسان الله جل وعلا إلى موسى، كان موسى يحسن إلى كل أحد حتى البهائم. لكن أن نعيش فنظلم زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، ونظلم من يخدمنا والأجراء الذين يعملون عندنا، ونظلم جيراننا ولا نحسن إلى أحد البتة، بل ربما حرمناهم حقوقهم وأموالهم، ثم نسأل الله أن يحسن إليها، إن السفينة لا تجري على اليبس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا تقرب إلى الله بأنه حتى البهائم التي لا تفصح، حتى لا تفصح بحجة لتطالب بحقها، كان يحسن إليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال له رب العالمين ألقها يا موسى. ألقي ماذا؟ ألقي العصا. فاستجاب من غير تردد لأمر ربه فألقاها، فإذا هي حية تسعى. أهل الصناعة النحوية يقولون إن إذا هنا هي إذا الفجائية التي يرفع ما بعدها على مذهب سيبويه وأتباعه وهو الحق، فإذا هي حية تسعى، أي فوجئ بأن العصا التي ألقاها أضحت حية تسعى تتحرك، وهذه العصا انقلبت حية لا بسحر ساحر، لكنها انقلبت حية بأمر من إله مليك قادر لا رب غيره ولا إله سواه. أصاب موسى الخوف، أحب أن الله لم يقل خشية، فلما أصابه الخوف ولى، فناداه ربه قال خذها، خذ ماذا؟ خذ العصا ولا تخف، فرزق الطمأنينة. سنعيد سيرة الأولى، فموسى التقطها وهي حية وليست عصا، وإنما أضحت عصا بعد أن استقرت في يده وهي حية، لأن الله قال سنعيدها، أي بعد أن تتلقاها سيرتها الأولى، أي ستعود عصا. فكانت هذه أول آية أطلع الله جل وعلا كليمه موسى بن عمران عليها، قال فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. كان موسى عليه السلام في هيئته يميل إلى السمرة، فأمره الله جل وعلا أن يضم يده إلى جناحه. هنا في طه جاءت واضمم يدك إلى جناحك، في سورة أخرى قال اسلك يدك في جيبك، فيصبح تقريبا للصورة وللأمر أن الكليم عليه السلام العرب تسمي هذا جيبا، وهو ما يلبس منه الثياب، ليس الجيب المعروف في عصرنا. فأدخل الكليم يده هكذا إلى جناحه الأيمن إلى جهته اليمنى لتلامس يده جسده، فقوله جل وعلا أسلك يدك في جيبك، فهمنا منه أنه ملاصق مباشر للجسد. أما في طه فيحتمل الأمرين، قال واضمم يدك إلى جناحك، فهذا يصح ظاهرا ويصح مباشرا، لكن قوله أسلك يدك في جيبك أزالت هذا الإيهام، والقرآن يفسر بعضه بعضا. تخرج جواب الأمر، ولهذا جاءت مجزومة، تخرج بيضاء، ما الذي تخرج بيضاء؟ يدك، حال كونها بيضاء، فخرجت يده بيضاء رغم أن لونه يميل إلى السمرة. فجاء ما يعرفه البلاغيون بالاحتراس، قال الله جل وعلا له من غير سوء، من غير سوء أي ليس لعاهة فيك ولا مرض ألم بك. آية أخرى، ففهمنا من قول الله جل وعلا أخرى، لم يقل ثانية، أن في هذا الموقف لن نقول لك آيات أخرى، لكن ستأتي آيات أخرى في مواقف غير هذا الموقف. أما هذا الموقف ما دام قلنا أخرى فالأظهر في لغة العرب، وإن كان ليس على إطلاقه، يبقى أن الأمر قضي عند هذه الحالة، لكن فهمنا من قول الله جل وعلا لنريك من آياتنا الكبرى، أن ثمة آيات تتعاقب وتأتي كما جاءت في صور الأعراف وغيرها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، هذه ثنتان. وفي قوله تبارك اسمه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذه خمس، واثنتان سبع، وهذه الاثنتان الأول اليد والعصا تسع، في كما قال جل وعلا في تسع آيات إلى فرعون وملئه. المقصود منها هنا قال تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ثم بين له العلة، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. لكن الكليم أراد من ربه فيضا أعظم، قال رب اشرح لي صدري. وكون الله جل وعلا يشرح صدر عبد هذا ما يعينه على العبادة والطاعة، ولهذا قال الله ممتنا على أوليائه أفمن شرح الله صدره للإسلام، وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. فقال جل ذكره هنا أن الكليم سأله انشراح الصدر، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كان فيه شيء من الرتة، يحبس كلامه ولهذا عيره فرعون به، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي ولا يكاد يفصح. وأنبياء الله كما قال أهل العلم لا يطلبون من الدنيا كل الطيبات، فلما سأل ربه ما سأله الفصاحة كلها والبلاغة جلها، قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يعني إلى الحد الذي من يسمع كلامي يفهم ما أقول، فأبلغ عنك رسالتك وأؤدي ما ائتمنتني عليه، يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سمي الوزير وزيرا لأنه يحمل الثقل والوزر عمن هو وزير له. فلما كانت هذه منزلة عظيمة أدركت موسى العاطفة نحو أخيه، وما أحب أن يستأثر بها أحد غير أخيه، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهارون أكبر من موسى سنا وأسبق منه موتا، مات الاثنان عليهم الصلاة والسلام في أرض التيه، مات هارون أولا ثم مات موسى عليهم السلام. قال الله جل وعلا له قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أجبنا سؤلك وأعطيناك عطيتك، كان هذا كله. وقد جاء موسى أصلا كما دل عليه صدر الآيات، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى، جاء يطلب جذوة من النار، فعاد وهو رسول وكليم الواحد القهار. قال له ربه قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم ذكره الله بمنن قد خلت وأيام قد سلفت، فقال له ولقد مننا عليك مرة أخرى، ثم جاء القرآن يسردها ما كان من أيام رضاعته ووحي الله جل وعلا إلى أمه وحي إلهام، وما كان من لطف الملك العلام به حتى خرج بعد ذلك إلى أرض مدين. قدم موسى بعد ذلك بين يدي فرعون ليبلغ عن الله رسالته هو وأخوه معه، فقال له فرعون فمن ربكما يا موسى؟ فقال الكليم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا أيها المبارك تنيخ مطاياك حتى تزداد علما بربك. قال الكريم كما قال الله في كتابه، قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنت ترى في هذا الكون كيف أن الله جل وعلا سخر الخلق بعضهم لبعض. جاء في الأثر أن داود عليه السلام إذا دعا يقول يا رازق النعاب في عشه، والنعاب فرخ الغراب، وأهل هذا الشأن يقولون إن الغراب ذكرا وأنثى إذا فسقت البيضة، إذا فقست البيضة يخرج الغراب الفرخ أبيض فيجفل منه أبواه الذكر والأنثى لأن اللون مختلف، فيفتح الصغير من قارة فيبعث الله دودا يقال له البق فيتساقط على منقاره فيلتقمه ويلتقطه ويأكله، فما زال يأكل ما يزال يأكل من هذا حتى يشتد، فإذا اشتد حم الجسد، حم يعني اسود، وأضحى شعره وريشه أسود، فإذا عاد إلى لونه عرفه أبواه الذكر والأنثى فأقبل عليه وأخذ يطعمانه. فمن الذي رزق النعاب وهو على تلك الحالة وقد فر عنه أبواه؟ هو ربنا جل جلاله. بعد هذا لا يمكن لعاقل أن يخشى أن ينقطع عنه الرزق، ما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. هذا يورث في القلوب تعلقا بالله، لكن التعلق بالله لا يعني طرح الأسباب، فطرح الأسباب قلة عقل، وطرح التوكل عدم إيمان. والمؤمن عاقل يأخذ بالأسباب، ومؤمن يتوكل على ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا جزء من معنى قول الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أراد فرعون أن يشتت القوم، قال فما بال القرون الأولى، ففطن موسى لقوله، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ يثني على ربه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها أي الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهنا نخرج عن حديث موسى قليلا ونطنب في قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الأرض منها خلق أبونا آدم، من قبضة قبضها الله جل وعلا في الأرض من الأرض. ثم إنه تبارك اسمه وجل ثناؤه أهبط أبانا آدم إلى الأرض ووعده إن عمل صالحا أن يرده إلى الجنة. وقال ربنا وهو أصدق القائلين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهذه الأرض جعلها الله مأوى للأحياء فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعلها الله جل وعلا كفاتا للأموات، وما يكفت فيه الأموات يسمى قبر. قال الله تبارك اسمه ثم أماته فأقبره. وهذه القبور الأصل أنها ظلمة على أهلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقبرة امرأة عجوز كانت تقم المسجد فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. مما يتعلق بالقبر أن له ضمة. قال عليه الصلاة والسلام لما دفن سعد بن معاذ إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وفي حديث آخر أن صبيا رضيعا قبر فقال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. من يقبر شرعا تحل عنه أربطة الكفن، تحل عنه أربطة الكفن، ثم إذا كان القبر لحدا بني عليه اللبن، بني عليه اللبن، ثم بعد ذلك يحثى عليه التراب ويخلى بينه وبين عمله. فالقبور في ظاهرها لا يكاد عمر أن يعرف هذا قبر زيد أو قبر غيره، وهي في باطنها عوالم شتى. قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحتى تتضح المحجة وتقوم الحجة قدر لنبينا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق أن يرى رؤيا فيها بعض أحوال أهل القبور حتى يحدث الأمة فيتعظ الناس قبل أن يدفنوا في قبورهم. صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح ذات يوم كما في الصحيح، ثم التفت إليهم وأقبل عليهم بوجهه وقال إني رأيت أن رجلين أتياني فقال لي انطلق، فانطلقت معهما فإذا برجل مضطجع على ظهره وعنده رجل قائم على رأسه معه صخرة يثلغه بها، فإذا ثلغه بها تناثرت الحجارة فيعمد القائم إلى الحجارة فيجمعها ويعود رأس المثلوق كما كان فيثلغه به مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ما هذا، من هذان؟ فقال له من معه في الرؤيا انطلق أي استمر. قال فأتيت على رجل يوضع في فمه كلوب من حديد فيؤخذ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يؤتى لشقه الآخر فيصنع به ما صنع بشقه الأيمن، فما أن يفرغ منه إلا ويعود الشق الأول كما كان فيؤوبان إليه. قلت سبحان الله، ما هذان؟ من هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقت فأتيت على نهر أحمر مثل الدم وفيه رجل يسبح ما شاء الله له أن يسبح، وعلى الشط رجل يحمل حجارة، فإذا الذي يسبح يأتي يفغر فاه فيلقمه الذي على الشط الحجر فيبتلعه فيسبح ويطوف به في النهر من الدم، ثم يؤوب إليه فيفغر فاه كرة أخرى فيلقمه الحجر. قال قلت سبحان الله، من هذان؟ ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقت فرأيت رجلا كأكره ما أنت راء من منظر رجل، وحوله نار يحشها وهو حولها. قلت سبحان الله، من هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقت فإذا أنا بروضة فيها من كل نور الربيع، وإذا وسطها رجل قائم طويل حتى كدت لم أتبين وجهه من طوله، وحوله ولدان كأكثر ما أنت راء من ولدان. قلت سبحان الله، من هذا؟ من هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقت فأتيت إلى باب فدخلته، فإذا برجال شقهم نصفهم كأحسن ما أنت راء، والشق الآخر كأقبح ما أنت راء. ثم قيل لهم هذا نهر ألقوا أنفسكم فيه، فألقوا أنفسهم فيه فعادوا وقد ذهب الشق القبيح فأضحوا كأحسن ما أنت راء. ثم رفعت رأسي فإذا بقصر مثل الربابة، بقصر مثل الربابة، والربابة السحابة البيضاء العالية. قلت ما هذا؟ قالوا هذا منزلك في الجنة. قلت بارك الله فيكما، دعاني أدخله. قال أما الآن فلا، وأنت داخله وأنا جبريل وهذا ميكال. قال أخبراني عما أنا فيه منذ الليلة. فقال صلواته، فقال له أما الرجل الأول الذي رأيته يثلغ رأسه بالحجر فذلك الرجل يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي يثلغ الذي يوضع الكلوب في شدقه فذلكم الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر الدم فذلك آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرأة الذي رأيته يحش النار فهذا مالك خازن النار، وأما الرجل الطويل القامة الذي رأيته وسط الروضة فهذا خليل الله إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فهؤلاء كل من مات قبل البلوغ من المسلمين من أطفال المسلمين. فقال رجل من الصحابة يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وأطفال المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين. قال وأما الرجال الذين رأيت شقهم قبيح وشقهم حسن فأولئك أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تاب الله جل وعلا عليهم، وأما قصرك فهو كما أخبرناك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرؤيا، وكل ما أخبر به إنما هو واقع في حياة البرزخ، يعني هذا يحصل لآكل الربا والذي ينام عن الصلاة المكتوبة والذي يكذب. ومر صلى الله عليه وسلم في رؤياه هذه على أقوام نساء ورجال في تنور، والتنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه، وإذا هم يتضاغون وهم عراه. فسألهم قالوا أما من رأيتهم في التنور يتضاغون وهم عراه فهؤلاء الزنات والزواني، عاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه أيها المؤمنون رؤيا حق رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل بعضا مما يقع في حياة البرزخ. وما زلنا برحمة الله في دار عمل، والله يتوب ويقبل التوبة عن عباده، فطوبى لعبد نفعته مواعظ القرآن وألقي في قلبه خشية الرحمن وتاب إلى الله قبل أن يلقاه، فإن لقاء الله جل وعلا حق. قال ربنا: إن إلى ربك الرجعى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وأن يجعل ما قلناه عونا لنا على طاعته هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بعيوني في يميني كبتي قدسي وديني.